قال الإمام مسلم رحمه الله: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى حا وحدثناه محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا هشام يعني بن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. هذا الباب باب مهم يتعلق بآداب الطرقات، لأن الإسلام كما سبق مرارا مهيمن على كل شيء يتعلق بالمسلم، فللطريق آداب، للأكل آداب، للشرب آداب، للنوم كذلك، للاستيقاظ كذلك، للوضوء آداب، للاغتسال آداب، لدخول الدار آداب، لدخول السوق آداب، للخروج من البيت آداب. كل هذه الآداب أدبنا بها الإسلام، ينبغي للمسلم أن يرعى هذه الآداب وأن يهتم بها. لهذا عقد الإمام مسلم هذا الباب، باب النهي عن الجلوس في الطرقات. الطرقات جمع طريق، والرجل المسلم أو المرأة المسلمة لا ينبغي لهما الجلوس في الطريق إلا بشروط. هذه الشروط بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لم يذكر في هذا الباب إلا حديثا واحدا فقط، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا، نحن نحتاج إلى هذه المجالس ولا نستغني عن الجلوس في الطرقات، لأن لنا حاجات نقضيها ولا بد أن نوجد في هذه المواضع. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أبيتم إلا المجلس، يعني إلا الجلوس في الطرقات، فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بعض حق الطريق. والإمام النووي رحمه الله تعالى علق على هذا التعليق، على هذا الحديث، تعليقا جليلا جميلا، فقال الإمام النووي: هذا الحديث كثير الفوائد، وهو من الأحاديث الجامعة وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الآداب التي ينبغي أن يراعيها الجالس في الطريق. يقول عليه الصلاة والسلام: غض البصر. قد تمر امرأة في الطريق تريد أن تقضي حاجتها، تريد أن تشتري سلعة، وإذا بنا في الطريق جلوس فنمنعها من الخروج، نمنعها من السير، نمنعها من قضاء حاجتها، الأنظار ترنو إليها، هذا ينظر إليها وهذا ينظر وهذا يتمعن فيها وهذا ينظر من أسفلها إلى أعلاها والآخر من أعلاها إلى أسفلها، هذا أمر حرام، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. علينا أن نغض النظر. المرأة تمر، عليك أن تغض نظرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بذلك، قال: غض البصر. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، النظرة الأولى التي نظرت هذه لك. الله تعالى يعفو ويسامح، ولكن إعادة النظرة الأخرى للتمعن وللتأكد من الجمال، هذا أمر يؤاخذ الله تعالى عليه العبد، ولذا قال: غض البصر. وليس معنى غض البصر أن من ذهب منا إلى السوق عليه أن يضع على وجهه شيء لا ينظر، هذا أمر لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المقصود أن علينا تقوى الله، وأن علينا أن نراقب الله تبارك وتعالى، لا نخرج إلى الأسواق للنظر إلى النساء وإلى جمالهن، نريد أن ننظر، ليس لنا عمل إلا هذا. إذا كان هذا القصد فالله تعالى مطلع، لا تخفى عليه خافية، ولهذا أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأدب، والله تعالى أدبنا بذلك من قبل، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تنظر، لا تتمعن، لا تحاول أنك تجذب المرأة إليك، المرأة رقيقة، المرأة ضعيفة، المرأة إذا رأت الرجل ينظر إليها في الغالب قد يغريها، أو أنه يمنعها من السير، فلذا عليك أن تغض النظر، أن تغض البصر، والله عليم خبير، لا تخفى عليه خافية. هذا أدب من الآداب التي يجب أن تراعى. من الآداب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كف الأذى. لا نجلس في الطرق لنؤذي الخلق، هذا قصير، هذا طويل، هذا أبيض، هذا أسود، هذا أعرج، هذا أعمم، هذا فقير، هذا غني، لا نغتاب، لا نعمل الغيبة، نغتاب ونحن في هذه المجالس، لأن هذه المجالس عرضة للغيبة. يمر رجل ونحن في الطرق فيقول قائل منا: ألا تدري ماذا جرى لهذا؟ هذا كان غني فاشترى سلعة وصار يبيع ويشتري، وبعد ذلك أفقره الله تعالى فأصبح الآن فقير لا يملك شيء، استدان وعمل وعمل، هذا طلقته امرأة، هذا طلق امرأته، هذا سرق ماله، هذه كلها من الغيبة. لا يجوز للمرء أن يقع في ذلك، لأن الغيبة من الكبائر التي توعد الله تعالى فاعلها. ويكفيك في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما تحدثت وتكلمت ونالت من صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنها قصيرة، يعني صفية قصيرة ليست بطويلة، فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة غيبة. قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لأنتنته. البحر الأحمر، البحر الأبيض، البحر المحيط، لو أخذت هذه الكلمة فقط إنها قصيرة لأنتنت البحر، فكيف بقول هذا أعور، هذا أعمى؟ انظر إلى هذا الأعمى، إلى هذا الأعمش، إلى هذا الأسود، إلى هذا القصير. الكلمة التي لا يريد أخوك المسلم أن يسمعها إن تحدثت بها فقد اغتبت. ولهذا يجب على من جلس في الطريق وأبى إلا أن يجلس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. غض البصر، كف الأذى، الأذى باللسان، الأذى بالعين، الأذى بإيجاد حركة تؤذي، كل هذا لا يجوز للمرء أن يفعله بأخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالجلوس في الطرقات عامل من العوامل وسبب من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذا الأمر المنكر. ورد السلام، نحن جلوس في الطرق، يمر مار يسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مشتغلون بأمور أخرى، لا نرد عليه، لا نجيبه، أو أننا تارة عندما يسلم مسلم ونحن نرى أنه فقير أو وضيع أو أن مرتبته دون المرتبة لا نرد عليه السلام. وعندما نمتنع عن رد السلام وقعنا في كبيرة، لأن البداء بالسلام كما يقول أهل العلم سنة ليس بواجب، ولكنه من آداب الإسلام. فإذا ما سلم المسلم وجب علي أن أرد ووجب عليك أن ترد. فإذا ما كنا في الطرق، الماشي يسلم على القاعد، الراكب يسلم على الماشي، القليل يسلم على الكثير. إذن عندما نكون جلوس، يمر مار: السلام عليكم، ترد عليه السلام وتقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا أكمل وأحسن. وإن شئت قلت: وعليكم السلام، وإن شئت قلت: وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. إما وعليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الله تعالى قال إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الأحسن وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن من ذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تردها السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هذا ما ينبغي لنا أن نتأدب به عندما نكون في الطرقات، ولا يجوز الرد ببعض الألفاظ التي نتعاطاها اليوم. يمر المار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا، يا هلا، مرحبا، يعني كلمة وانتهى، دعه يذهب مرحبا، أو يرفع نظره يا هلا. الواجب، هذا واجب، أن ترد بأحسن أو ترد وتحيي بمثل ما حيا. قال السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، وإن شئت زدت وإن شئت اكتفيت، لكن أهلا ومرحبا هذا لا يعتبر رد. لكن إذا زدت، سلم عليك مسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا، جاز ذلك. جاءت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أتم الله تعالى له الفتح ذهب واغتسل، وابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تستره بثوب. أم هاني أرادت أن تجير أقارب لها، أحماء لها، قالت هؤلاء في جواري لا تقتلوهم، فأبى أخوها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن يقتل القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم. العبد يجير، إذا قال العبد هذا لا يقتل، هذا في جواري أنا، يجب علينا أن نراعي حرمة هذا العبد المسلم ولا نقتل هذا الشخص. المرأة تجير، إذا قالت هذا الكافر قريب لي، هذا جار لي، هذا لا أرى أن يقتل، أنا قد أجرت هذا، يجب على الإمام المسلم ألا يقتل من أجارت المرأة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علم أن هذين الرجلين أساء وفعل أمرا منكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمهما، فجاءت أم هاني تطلب ألا يقتلا، علي يريد أن يقتل، ولما رأت إصرار أخيها علي أتت والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، فقالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنبي يغتسل، فرد النبي صلى الله عليه وسلم على أم هاني وقال لها صلوات الله وسلامه عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأم هاني. رد السلام الواجب الذي أوجب الله تعالى رده، وبعد ذلك أضاف النبي عليه الصلاة والسلام عبارة أخرى، ولذا لو سلم علي مسلم السلام عليكم ورحمة الله أجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا، لا بأس ولا مانع. لكن أدخل على القوم وهم جلوس، أمر على القوم، يا هلا، صباح الخير، مساء الخير، هذا عمل ليس من السنة. سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، كيف أنتم، كيف حالكم، لا بأس ولا مانع. وأما أننا نكتفي بصباح الخير ومساء الخير وبنجور وبنصوار وندع كلمة السلام وكلمة السلام تحية أهل الجنة، التحية يومها سلام، أنت عندما تلقى أخاك المسلم وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه العبارة لها مغزى ولها معنى سامي، بمعنى اعلم أيها الأخ المسلم أنه لا يلحقك من وراء ما يسوءك ما يضرك، لا تجد مني إلا السلام والأمن والراحة والاطمئنان. ولهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبدأ اليهود بالسلام، إذا لقينا اليهودي لا نقول له السلام عليكم، لأنك إذا قلت له السلام عليكم أشعرت بأنه لا يأتيه من قبلك إلا السلام والخير والطمأنينة والراحة، وليس بيننا وبين اليهود ذلك. ولو سلم فإن اليهودي لا يسلم، وإنما يقول السلام عليكم، السام بمعنى الموت والهلاك. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام متى ما سلم اليهود على المسلم يقول وعليكم، الموت علينا والموت عليكم، السام عليكم يعني الموت عليكم. الجواب لا أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما أقول لليهودي وعليكم. لكن المسلم عندما يلقاني وعندما ألقاه أسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا شعار المسلمين، هذا شعار المتقين، هذا شعار من علم حقيقة الإسلام، الذي علم حقيقة الإسلام. الإسلام أعظم رابطة بين المسلم وبين أخيه المسلم، الإسلام رابطة. ولكن قاتل الله الشيطان، الشيطان يريد أن يبعدنا، يريد أن يفرقنا، يريد أن لا يكون السلام بيننا. ولذا أنا متى ما لقيته صبحك الله بالخير، أو أننا مع الأسف لا نسلم إلا على من عرفنا فقط. رجل يلقى جماعة، إن عرف واحدا منهم سلم عليه فقط، السلام عليكم ورحمة الله، كيف أصبحت أو كيف أمسيت، البقية لا يسلم عليهم ولا يصافحهم ولا يتحدث معهم ولا ينبس ببنت شفة، ليس هذا من أدب الإسلام. وقد ذكرت لكم قبل ليالي ما فعل عبد الله بن عمر، أو ما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يخرج من بيته إلى السوق لا يخرج عبد الله بن عمر إلا التسليم على الخلق، لا يريد أن يشتري سلعة، لا يريد أن يبيع سلعة، لا يريد أن يقضي حاجة، وإنما حاجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يمر على زيد وعمر وبكر وعلى كل من لقيه عبد الله بن عمر يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول عبد الرحمن بن عبد القاري خرج عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة إلى السوق تلميذ لعبد الله بن عمر، فظننت أنه يريد أن يقضي حاجة فتبعته، ربما أنه يشتري شيء فأحمله معه، وإذا بعبد الله بن عمر ذهب إلى السوق وعاد إلى داره ولم يقضي شيء. فلما كان اليوم الثاني قال عبد الله بن عمر لعبد الرحمن بن عبد القاري هيا بنا إلى السوق. قال عبد الرحمن بن عبد القاري وماذا تصنع بالسوق يا ابن عمر؟ خرجت أمس الماضي ولم تقضي شيء. فما كان من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن دفع عبد الرحمن بن عبد القاري في صدره وقال له إنما نخرج للسلام، نحن ما نخرج إلى الأسواق لقضاء حاجة فقط، وإنما نخرج لنسلم على الخلق. والله هؤلاء الذين رباهم الإسلام والذين علموا حقيقة الإسلام والذين تأدبوا بالأدب السامي الذي جاء به سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. وأنت أيها الأخ لو مر عليك إنسان فقلت السلام عليكم، قال السلام عليكم، إذا قال السلام عليكم ورددت السلام وعليكم السلام كتب الله لك 10 حسنات، وعليكم السلام ورحمة الله 20 حسنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. المسلم كذلك إذا قال السلام عليكم كتبت له 10 حسنات، ورحمة الله 20 حسنة، وبركاته 30 حسنة. فهل نحن في حاجة إلى رحمات الله؟ ألسنا في حاجة إلى فضل الله تبارك وتعالى؟ والله إننا لا في حاجة إلى ذلك، ولكن الأمر كما قلت الشيطان حريص على أن يحولنا من هذا الخير ويمنعنا من هذا الثواب. فالمسلم لا يسلم بالسلام النبوي الشرعي، وإنما يسلم بالألفاظ التي قلت لك، أو إذا سلم عليه رد بالألفاظ الأخرى. ولذا أيها الإخوان من الآداب الإسلامية رد السلام، ومن حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6، هذا حق لي عليك وحق لك علي. عرفتني أم لم تعرفني؟ علمت أنني مسلم، أهرع وآتي إلى المساجد، أصلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس بيني وبينك قرابة إلا قرابة الإسلام، تهش في وجهي وتبش في وجهي وأهش في وجهك وأبش في وجهك متى ما تلاقينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذا دل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على أن تعمل الأعمال التي تكون سببا للتآلف، للتحابب، للترابط. أولا أدلكم على ما لو فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم، افشوا السلام بينكم، متى ما تلاقيتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليس الشرعية السلام على من اعرف وعلى من تعرف انت، لا يا اخي، نحن في طيبة الطيبة او في بلد الله الحرام او في بلد الاسلام، ليس معنا يهود وليس معنا نصارى، ولا يدخل هذه البلاد الا مسلم. ما الذي يمنعني ان اسلم عليك؟ ما الذي يمنعك ان تسلم علي؟ ما الذي يمنعك ان ترد علي السلام اذا سلمت؟ لا يمنعنا من ذلك الا اسباب رديئة. من الاسباب الجهل، لا نعلم ان رد السلام واجب، فلو علم ان رد السلام واجب لرد. من الاسباب الرديئة التي تدعو الى عدم الرد الكبرياء، يسلم علي هذا الفقير وارد عليه، يسلم علي هذا الفقير الضعيف ارد عليه، انا من انا؟ انا نطفة جيفة نطفة خرج من مبال، كان في مبال، خرج من مبال ووضع في مبال ويخرج من مبال. من يقول انا؟ نطفة الاب المني اين طريقها؟ طريقها الفرج، موضع الببال. انا وانت خلقنا من هذا، مبال في مبال في مبال، خرج من موضع البول وقع في موضع البول، كبر وترعرع الى ان بلغ التاسع من الشهر التاسع العاشر السادس يخرج من طريق البول ايضا. هذا الذي يقول انا، وهذا الذي يشمخ، وهذا الذي يتكبر، وهذا الذي يتعالى، وهذا الذي لا يدري انه بعد دقيقة او ثانية او يوم او اسبوع او شهر او عام او اعوام يلف في ثوب خلق ويوضع في حفرته، ولا يتكبر يومها على الديدان وعلى الحشرات التي تنهشه. لذا يجب التواضع ويجب التوافق ويجب التراحم ويجب التلاحم، ويجب أن نتخذ من الأسباب ما يقوي المؤمنين فيما بينهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، هكذا قال رسول الله، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا مثل المؤمن مع المؤمن. لا تكبر، أتكبر على من؟ على خلق الله، على عباد الله، ولا فرق بيني وبينهم، هم من آدم وأنا من آدم، هم من تراب وأنا من تراب. هذا المتكبر المتغطرس المتعجرف الذي يرى أنه لا يوجد شيء يساويه، من أين؟ أخرج عن بني آدم؟ أليس من ولد آدم؟ أليس من ولد حواء؟ أهو جنس آخر؟ لا والله تعالى. الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء. هذا الفقير من آدم وحواء، هذا الذي أتعالى عليه من آدم وحواء، أخي. الأب الثاني لنا نوح عليه السلام. الخلق بعد آدم يعودون إلى نوح. نوح عليه السلام له أولاد، حام، سام، يافث، جميع الخلق لا يخرجون عن حام أو يافذ أو سام، ويعودون إلى الأب الأول آدم والأم حواء. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء. ولذا يا أخي إذا كان ضعيف، إذا كان فقير، إذا كان محتاج، بدل أن تتعالى عليه خذ بيدي، واسي، اعطي، أعنه، استره. هذه هي الشهامة، هذه هي الكرامة، هذه هي الفتوة، هذا هو الغنى. وأما أنه فقير وهو جار لي، بيته بجوار بيتي، نعيش تحت سماء واحد، والدار لزق الدار، أخرج ويخرج، أراه ويراني، والله لا يسلم علي ولا أسلم عليه. لما لا أسلم عليه؟ لأي غرض؟ دون المستوى، يعني ما بلغ إلى الحد الذي يستحق أن أسلم عليه. لما؟ قال لأنه شغال، لأنه حامل، لأنه كذا، لأنه غير متوظف، لأنه كذا وكذا، من الأسباب التي تدل على عمق، على 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 حطة الخلق. بل الذي ينبغي أننا نعلم، أن نتعلم، الذي ينبغي أننا نشيع الخير في أوساطنا نحن المسلمين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام. إذا لقيت المرء المسلم تعرفه لا تعرفه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يضرك؟ والله لا يضرك بشيء، وإنما يزيدك رفعة ومقام. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر قصة، والمسجد ليس موضع قصة، ولكن هذه القصة تعطينا اعتبار وتعطينا نماذج الخير تسري، تمضي، تمشي إلى العالم، تجوب القارات، وبخاصة الذين يسكنون في هذه الديار مكة والمدينة. الناس يأوون إلينا، العالم يأتي يتلاحم بنا، هذا بيت الله وهذا مسجد رسول الله. الناس ليسوا في غنى عن بيت الله ولا عن مسجد رسول الله، يأتون ليل نهار، صباح مساء، وكما ترون المدينة تعج بالزوار في كل وقت وحين. ربط الله جل وعلا بينكم وبين العالم الإسلامي بسبب الإسلام، وبسبب هذا النبي الكريم، وبسبب الكعبة بيت الله الحرام، وهذا المسجد مسجد رسول الله. والله إن كثيرا من الخلق لا يحتاجون أن يذهبوا إلى ينبع، وينبع قريب منا، لا يريدون أن يذهبوا إلى مهد الذهب. مهد الذهب يا أخي، مهد الذهب فيه ذهب، يخرج الذهب من الأرض، والله لا يحتاجون للذهاب إلى ذلك، ولكن يحتاجون أن يأتوا ليمرغوا جباههم في تربة هذا المسجد، لأن الصلاة في هذا المسجد تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، إذا صلى نافلة 100,000، وإذا صلى فريضة 100,000، 100,000 فريضة، إذا صلىها مع الجماعة 100,000 × 27 2,700,000 درجة، 2,700,000 درجة في هذا المسجد، 27 × 1,000 ب27,000 درجة. صليت المغرب هذه الليلة 27,000 درجة، يعني صلاة. الذي صلى في المسجد الحرام مع جماعة المسجد الحرام 2,700,000 درجة. لهذا الناس يخرجون، والله لا يخرجون للبترون، والله لا يخرجون للذهب، والله إنما يخرجون لأن السيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. القصة التي أريد أن أقول لك لتضعها في نظرك: يوجد أخ من سكان طيبة، لعل البعض منكم يعرفه ولا داعي إلى أن أسميه، وإنما أسمي عمله فعله. هذا الأخ الكريم من بيتوتات المدينة ومن شبابها، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله ويجعلنا جميعا من الشباب الذين ليست لهم صبوة منذ أن نشأ، وهو على خلق فاضل وعلى طريق قويم. هذا الأخ الفاضل كلما مر على الناس السلام عليكم ورحمة الله، هو يبدأ قبل أن تبدأه أنت، يسلم على المواطن، يسلم على الغريب، يسلم على الأبيض، يسلم على الأسود. بيته بعيد، يمشي بقدميه من بيته إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إن مر على صاحب حانوت السلام عليكم، إن مر على جملة من الصبيان السلام عليكم. هكذا كان يفعل رسول الله. سافر إلى بعض البلاد الإسلامية ومعه آله، ذهب إلى تركيا وانتقل في بعض المدن، واضطر مرة إلى سيارة تحمله من مدينة إلى مدينة، وكان في قرية يريد أن يخرج من القرية إلى المدينة، لم يجد سيارة، وإذا بصاحب سيارة حافلة مرة، وإذا بصاحبنا واقف ينتظر سيارة في المدينة، لا في مكة، لا في رابغ، لا في خليص، لا، ربما أنه يعرف في هذا الطريق في رابغ، ربما رجل من رابغ رآه، أو من خليص أو عسفان أو من أي موضع. الحديث كان في تركيا، وإذا بصاحب الباص وقف وسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له صاحب الباص السيارة التركي: أنت السلام عليكم في المدينة؟ أنت الذي يقول السلام عليكم في المدينة؟ قال: نعم أنا. هذا عمله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. والله ليس مجنون، والله إنه ليس مجنون، وإنما يعلم ما يعمل، وسيجد ذلك عند الرب تبارك وتعالى. ذهبوا إلى تلك البلاد للتجارتين: التجارة الأولى الدعوة إلى الله، التجارة الثانية البيع والشراء. عليكم السلام ورحمة الله.
يا رب كسر الأمصار،
بارك الله فيك. تجارتين: التجارة الأولى أن يعلموا الخلق وينقذوهم، فذهبوا إلى تلك الديار وأقاموا بها وتزوجوا من أهلها، وارتضى الناس أخلاقهم، وارتضى الناس أوضاعهم: صدق، أمانة، وفاء، تواضع، حب. لما رأى الناس هذا الأمر استعجبوا: من أين أتى هؤلاء؟ ومن هؤلاء؟ هؤلاء مسلمون، أتوا من بلاد حضرموت، أتوا من بلاد كذا. فصارت القرى تتتابع وتتسارع لتدخل في الإسلام بسبب الخلق النبيل، بسبب الخلق الكريم. ولكن إذا كنت أنا وغيري كثير وكثير، يا أخي يرد علي السلام يسلم ويبدأ، لا أرد عليه السلام، ما هذا الخلق؟ أهكذا علمنا الإسلام؟ أهكذا أدبنا الإسلام؟ لذا لا ينبغي بحال من الأحوال، وبخاصة لمن أكرمه الله تعالى بسكن هاتين المديدتين العظيمتين، والناس ترى أن من في هاتين المدينتين قدوة، والله وبالله وتالله ولا أحلف كذب. كأس ماء، فنجال قهوة، كأس شراب تقدمه لإنسان وافد مسلم حاج زائر، والله يرى أنه أعظم مما بين الأرض والسماء. كلمة طيبة توجهها دلالة لطريق توجهه، والله لا ينسى لك ذلك حتى يموت، ويشيع الناس في الخلق أن أهل المدينة كذا فيهم خير فيهم نبل، يدلون على الطريق، إن سألتهم أجابوا، إن اشتريت منهم تساعدوا وساعدوا وأعطوا وأقرضوا، كل هذا بسبب التعامل الحسن. ولكن إذا تبدل الوضع إلى وضع آخر فحي على الدنيا السلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد إن من آداب الطريق، ونحن نحتاج إلى الجلوس في الطريق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: غض البصر، كف الأذى، كف الأذى، رد السلام، رد السلام، تسلم أو إذا سلم عليك رددت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنت في الطريق جالس وإذا بإنسان مسلم مر، أخوك مسلم واقع في مخالفة، فعل أمر منهي، ربما أنه لا يعلم أن هذا الأمر منهي، يتختم بالذهب، يلبس حرير، يطيل الثوب، يجره رجل، يحلف بغير الله، وحياتك وحياة عينك وجدتك وحماتك، أنت في الطريق تسمع، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، تعال يا أخي تسلم عليه، تبش في وجهه من دون غلظة ومن دون شدة، يا أخي أنت مسلم وأنا مسلم، وقد جمع الله تعالى بيننا بأخوة الإسلام، أنا رأيت منك أمر أريد أن أبينه لك، ولا تغضب، ولولا أخوة الإسلام لما قلت لك ذلك. أنا أرى كثيرا من اليهود النصارى المشركين لا أبالي بهم، ولكن أنت اسمك محمد أو أحمد أو خالد أو العباس أو علي أو صالح مسلم، هل بلغك يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، أن النبي نهى عن لبس الذهب، أن النبي نهى عن إطالة الثوب، عن جر الثوب، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن جر الثوب من الخيلاء؟ يا أخي الذي يجر الثوب رجل مسلم، إذا جر الثوب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، أيسر كذلك؟ أديت ما عليك. وإذا كان برفق ولين وعدم غلظة وشدة، 99% ونص وتمن وربع يقبل إن شاء الله، لكن لو استعملت الغلظة، تعال أنت أحمق البعيد جاهل، تعال لما تحلق لحيتك؟ حلق اللحية حرام، يؤدي إلى الكفر، والناس يسمعون ذلك، والناس ينظرون إلي وينظرون إلى من أنصحه، أنا أنصح وأدعو الناس إلى أن ينظروا إلى المنصور، هذه ليست بنصيحة، وإنما هذا حظ لي أريد أن أنتقم منه. الذي يريد أن ينصح لا يفعل هذا الفعل، وإنما الذي يريد أن ينصح يجب عليه أن يتأدب بآداب النبوة، بآداب الإسلام. الله تعالى قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن ياتي باللطف ما لا ياتي بالعنف. وقد ذكرت لكم غير ما مر نموذجا فريدا عزيزا جميلا وقع للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. رأى شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يجيد الوضوء، لا يعرف كيف يتوضأ، وهذا قد يقع اليوم. ترى إنسان في الميضة أو في الطريق لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف كيف يصلي. فلما رأى هذا الشيخ تباحث فيما بينهما ماذا نصنع. شوف الشيخ هذا كبير في السن طاعن في السن وإلى اليوم لا يعرف كيف يتوضأ، كيف ننصح مثل هذا؟ تذاكر فيما بينهما واستقر رأيهما على أن يذهب إلى الشيخ. شيخ ليس شيخ علم، شيخ في السن. فقال له يا عم، طبعا بعد السلام، يا عم الحسن والحسين يقولان هذا للرجل الشايب الكبير الذي لا يجيد الوضوء. يا عم تنازعت أنا وأخي هذا أينا يعرف الوضوء أجود وأحسن، فلما رأيناك سررنا ونريد أن نحكمك، أنت تكون الحكم بيننا. قال توضأ الحسن وأحسن الحسن الوضوء، توضأ الحسين أحسن الحسين الوضوء. فلما انتهيا وأديا ما عليهما وأديا ذلك برفق ولين وحكمة لا بغلظة ولا بشدة، قال لهم الشيخ كلاكما خير مني، أنا لما أعرف أتوضأ وأنا استفدت منكما كيفية الوضوء له. لكن لا، الحاج عمر وأشباه عمر بمجرد ما أرى على هذا الحال تعال يا شيخ، طعنت في السن وصلت إلى 60 عام 70 عام وإلى اليوم أنت ما تعرف تتوضأ، إيش هذه الجهالة؟ إيش هذا البعد عن الله؟ لو مت على هذا الحال لا تدخل جنة الله تبارك وتعالى. أهكذا تكون النصيحة؟ لا تكون النصيحة على هذا الحال. فالأمر بالمعروف لا بد أن يكون بالمعروف كما قال الله، وعلى الآمر بالمعروف أن يعلم أنه لم يأمر ليأخذ حظا له هو، وإنما أراد أن ينقذ هذا الغريق. هذا الغريق، الغريق مجرب يا إخوان، إذا ذهبت إليه وهو في داخل اليم وهو في داخل الماء وبدأت به أخذت يده أو أخذت عنقه تريد أن تنقذه تهلك أنت وهو، يأتي ويأخذ ويوقعنا جميعا في البحر. لكن من أتى إليه مد إليه عصا، مد له حبل، أخذ بالحبل أخذ بالعصا وهو بعيد عنه يجره قليلا قليلا ينقذه ويسلم هو، ولكن لا، إذا أخذ بعنقه أخذ به يغرقان جميعا. فأنت يا أخي الواعظ، أنت يا أخي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، أنت إنما تريد أن تنقذ غريقا، فإياك أن تجعل لنفسك حظا، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن يكون الأمر بالمعروف كما قال الله تعالى وكما بين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تأمر بمعروف تنهى عن منكر، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بطائفة ولا بجماعة ولا بهيئة، وإنما هذا أمر عام يجب على كل مسلم أن يقوم بهذا الأمر، إلا أن هذا الأمر يتفاوت تارة يكون باللسان، تارة يكون بالقلب، تارة يكون بالسيف بالعصا بالقوة. أنا وأمثالي يتوجه إلينا أمران: الأمر الأول الإنكار باللسان فقط وبالمعروف وبطريق الحكمة. ما رضي أنكر بقلبي وانتهى. نحن الرعية فيما بيننا لا أضرب لا أقتل لا أشتم، الضرب حين الأمر بالمعروف حين النهي عن المنكر إنما هو حق للسلطان والإمام، أما أمثالي فباللسان: يا فلان اتق الله في كذا، الله تعالى قال كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. وأما أننا طلاب العلم نأخذ عصي وحبال وسكاكين ونمر في الأسواق وكلما رأينا منكر ربطنا وضربنا وقتلنا وقطعنا، هذا ليس من حق، هذا من حق السلطان الذي جعل الله تعالى له هذا الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنكار باليد، وأكرر، هذا ليس من حقي ولا من حق أحد من الرعية، وإنما الإنكار باليد من حق السلطان، إلا إذا كان السلطان خصص جماعة وقال لكم هذا الأمر وعليكم أن تنكروا باليد السلطان ولا هم.